نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
هذه السورة الكريمة تسمى سورة القارعة، وهي من السور المكية بلا خلاف، يعني أنها نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. يقول الله جل وعلا: القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ القارعة اسم من أسماء يوم القيامة، وسميت قارعة لأنها تقرع القلوب والأسماع بأهوالها، فهولها عظيم، وتتغير فيها الأشياء السماوية والأرضية، تنشق السماء وتكور الشمس وتتناثر النجوم وتدك الجبال وتبدل الأرض غير الأرض، أهوالها عظيمة. يقول الله جل وعلا مبينا لأهوالها وعظمها وتفخيما لها من أجل الاستعداد لذلك اليوم: القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ القارعة مبتدأ، وما أدراك ما القارعة جملة مكونة من مبتدأ وخبر، على الخلاف بين العلماء رحمهم الله هل اسم الاستفهام هو المبتدأ أم هو الخبر، وما بعده خبر له أو مبتدأ مؤخر. والجملة من المبتدأ والخبر خبر للمبتدأ الأول، ثم عظم شأن ذلك اليوم بقوله جل وعلا: وما أدراك ما القارعة، يعني شأنها عظيم، ما تدري عنه، ما أحد يدري عنه ويعلم مدى ما فيه من الأهوال إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا بين جل وعلا هول وعظم شيء لم يكن من أجل الاستعداد لذلك، لأن الناس يحشرون على يتفاوتون تفاوتا عظيما، فبحسب استعداد المرء لذلك اليوم يكون أمنه. وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يكون الناس كالفراش المبثوث، تصور بعث الناس وإخراجهم من قبورهم من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يقومون قومة رجل واحد، ثم في هذه الحال يموج بعضهم في بعض، وتفقد العقول والاتزان والتفكير المركز، لأن الهول عظيم. يكون الناس كالفراش المبثوث. الفراش هذه الطيور الضعيفة القليلة التي تتحرك في الليل، فإذا أوقد لها نار توجهت إلى النار. تتوجه لماذا؟ لإحراق نفسها، تهلك نفسها، ما فيه إدراك، ما فيه تثبت، يذهب العقل. يكونون مثل هذه في موج بعضهم ببعض. الفراش هذه التي مثلها النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأمة بقوله كمثل رجل أنا أحجزكم عن النار، فمثل ذلك برجل أوقد نارا فجعلت الفراش تتراكم وتتساقط في النار وهو يمنعها عن النار. فهو عليه الصلاة والسلام يبين لأمته الطريق المستقيم، ويبين لهم أسباب السلامة والنجاة من الوقوع في عذاب الله يوم القيامة. لكن الكثير من الناس يتهافت ويتساقط في النار ويسعى لما فيه ضرره، يسعى لما فيه هلاكه، يفني ليله ونهاره ليهلك نفسه والعياذ بالله. وكما قال عليه الصلاة والسلام كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. واحد يسعى ليل نهار في نجاة نفسه وهذا السعيد، والآخر يسعى ليل نهار في إيقاع نفسه في النار والعياذ بالله، يسعى في سبب هلاكه وخسارته في الدنيا والآخرة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، المبثوث المنتشر الكثير متفاوت الاتجاهات، هذا يصير كذا وهذا يصير كذا بلا اتزان ولا روية. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث بذلك اليوم، وأهواله تبدأ من النفخة الأولى إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة فيستريحون، ويدخل أهل النار النار فيشقون شقاوة الأبد والعياذ بالله. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، تكون الجبال هذه الصلبة الذي إذا ضرب به في الحديد شعت النار من قوة صلابته وحدته، تكون كالعهن المنفوش، العهن القطن أو الصوف، قولان للعلماء رحمهم الله ولا منافاة بينهما، العهن القطن أو الصوف المنفوش يعني خفيف، أقل ما يأتيه من الريح بين الشفتين يطير. هذه الجبال العظيمة، وجاء في آية أخرى أنها تكون هباء يعني تشاف بالعين ولا تصد سائر، ما يكون لها جرم يمنع. وتكون الجبال كالعهن المنفوش يعني تتغير الأحوال السماوية والأحوال الأرضية، بما في ذلك الناس يكونون بهذا الشكل وبهذه الصفة التي ذكر الله جل وعلا. فيوم القيامة يوم عظيم، وكما قال الله جل وعلا يشيب منه الولدان، الولد الشاب الصغير يكون شايب يشيب في هذا اليوم من شدة أهوال يوم القيامة، إلا من أنجى الله جل وعلا من هذه الأهوال فإنهم تتقبلهم الملائكة وتستقبلهم وتبشرهم، فيذهب عنهم الخوف والحزن ولا يكون عندهم شيء من الوجل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياءكم، الملائكة تقول لهم نحن أولياءكم في الدنيا، كنا معكم في الدنيا ومصاحبينكم ولكن ما تعلمون عنا، نحن أولياءكم في الدنيا وفي الآخرة. فهم في الآخرة يظهرون ويبينون ويبشرون المؤمن، جعلنا الله وإياكم منهم. وتكون الجبال كالعهن المنفوش المندوف الذي فك بعضه من بعض ليخف.
القارعة من أسماء يوم القيامة كالحاقة والطامة والصاخة والغاشية.
أسماؤها كثيرة، القارعة والصاخة، وأسماء كثيرة وردت في آيات كثيرة من كتاب الله تدل على تعدد أسمائها، وكلها تدل على الهول والعظمة وذهول الناس في ذلك اليوم.
ثم قال تعالى معظما أمرها ومهولا لشأنها: وما أدراك ما القارعة. ثم فسر ذلك بقوله: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي في انتشارهم وتفرقهم وذهابهم ومجيئهم من حيرتهم مما هم فيه، كأنهم فراش مبثوث، كما قال تعالى في الآية الأخرى: كأنهم جراد منتشر. وقوله تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يعني قد صارت كأنها الصوف المنفوش الذي قد شرع في الذهاب والتمزق. قال مجاهد وسعيد وعكرمة وغيرهم: العهن الصوف. ثم أخبر تعالى عما يؤول إليه من العاملين وما يصيرون إليه من الكرامة والإهانة بحسب.
وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه، يعني ما يستمرون الناس على هذه الحال، ينقسمون إلى قسمين. هذه الحال عند القيام من القبور، ثم تنصب الموازين بعد هذا. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، توزن الأعمال وتوزن العباد وتوزن الصحائف، وكلها ورد فيها آيات وأحاديث، وورد ميزان أنه ميزان واحد، وورد موازين بحسب تعدد الأعمال أو بحسب تعدد الأمم، فالله أعلم. فأما من ثقلت موازينه، يعني ثقلت حسناته بسيئاته، يعني صارت حسناته أكثر وثقلت في الميزان وخفت سيئاته، فهو في عيشة راضية. في عيشة راضية، راض عنها، مرتاح لها، مطمئن، معه الرضا والطمأنينة وراحة البال والنعيم المقيم. الصنف الثاني: وأما من خفت موازينه، خفت موازين حسناته، قليلة أو ما في حسنات أصلا، كالكافر. الكافر ما له حسنة في الدار الآخرة، لأن الله جل وعلا يعوضه عن حسناته التي يقدمها في الدنيا، يعوضه عنها في الدنيا، لأن الله جل وعلا لا يضيع أجر عامل بأي عمل ما دام يستحق عليه الثواب، لأن الكافر قد يتصدق، قد ينفع أحد، قد يشفع لأحد، قد يحصل منه نفع عام للمسلمين، يحصل منه نفع لفقير من الفقراء ونحو ذلك، فيعطيه الله جل وعلا ثواب عمله هذا في الدنيا، ولا يدخر للكافر حسنات في الآخرة. والمؤمن المسلم قد يكون له حسنات لكنها قليلة، وسيئاته والعياذ بالله أكثر فترجح بها. وأما من خفت موازينه، خفت موازين حسناته أصبحت قليلة وسيئاته أكثر، إما لعدم الحسنات إطلاقا كالكافر أو وجود حسنات لكنها قليلة، فأمه هاوية. أمه قيل المراد بها مأواه ومآله ومستقره، لأن المرأة في الدنيا يأوي إلى أمه ويستقر عندها، فهو في الآخرة أمه قعر النار والعياذ بالله. فأمه هاوية، والهاوية البعيدة عمقا في الأسفل، يعني بعيدة العمق، فهو مآله إلى النار والعياذ بالله، والنار لا قعر لها، بعيدة القعر. وقيل المراد بأمه، فأمه هاوية، أم رأسه يعني دماغه، رأسه الذي هو أعلى يكون في الهاوية، يهوي في نار جهنم والعياذ بالله على رأسه، فأمه هاوية يعني يهوي على رأسه، على أم دماغه المأمومة في دماغه، يأوي به بأسفل النار على رأسه والعياذ بالله. وقد ذكر الله جل وعلا في هاتين الآيتين صنفان من الناس: من غلبت حسناته سيئاته، ومن غلبت سيئاته حسناته، بقي من كان في الوسط، من استوت حسناته وسيئاته. هؤلاء جاء عنهم أنهم أهل الأعراف، يرجون ويخافون، وجاء من أنواع الشفاعة التي يشفعها المصطفى صلى الله عليه وسلم للخلائق يوم القيامة، يشفع في من استوت حسناته وسيئاته فلا يدخل النار فيدخل الجنة، ومن دخل النار بسبب كثرة سيئاته يشفع صلى الله عليه وسلم في خروجه من النار لدخوله الجنة. وكما قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فالله جل وعلا يبين مآل العباد في الدار الآخرة وصفة حضورهم للموقف، ثم انقسامهم إلى هذين القسمين: من غلبت حسناته، ومن غلبت سيئاته. فأمه هاوية، قد يقول قائل: وما هي هاوية؟ قال الله جل وعلا: وما أدراك ما هي. ما أدراك ما هذه؟ يعني ما تتصورها ولا تدرك الآن كنهها. فكنه النار وصفتها ما يعلم حقيقتها إلا الله جل وعلا، لأنها نار عظيمة. ونارنا في الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام بالنسبة لنار الآخرة: جزء من 70 جزء من نار الآخرة، يعني على عظمها النار بما أوقد فيها من حطب عظيم وكذا في الدنيا، هي نسبتها لنار الآخرة كجزء إلى 70 جزءا من النار الكبرى والعياذ بالله. وما أدراك ما هي؟ ما تدري ما هي؟ هي نار حامية. نار حامية يصح أن تكون خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي. هي نار حامية يعني وجاء في الحديث أنه أحمي عليها أوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. وجاء في الحديث أنها اشتكت على ربها بأنه أكل بعضها بعضا، فأذن الله جل وعلا لها بنفسين، نفس في الحر وهو أشد ما يكون من أيام الحر، ونفس في الشتاء وهو أشد ما يكون من برد الزمهرير. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. فإذا اشتد الحر في وقت الصيف فيحسن الإبراد قليلا بصلاة الظهر إذا لم يشق ذلك على المأمومين. اقرأ.
ثم أخبر تعالى عما يؤول إليه عمل العاملين وما يصيرون إليه من الكرامة والإهانة بحسب أعمالهم، فقال: فأما من ثقلت موازينه، أي رجحت حسناته على سيئاته، فهو في عيشة راضية، يعني في الجنة. وقوله: وأما من خفت موازينه، أي رجحت سيئاته على حسناته، فأمه هاوية، قيل معناه هو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم، وعبر عنه بأمه يعني دماغه، وقيل معناه فأمه التي يرجع إليها ويصير في المعاد إليها هاوية، وهي اسم من أسماء النار. وقيل للهاوية أمه لأنه لا مأوى له غيرها. ولهذا قال تعالى مفسرا للهاوية: وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
وجاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات المؤمن تلقته أرواح المؤمنين يسألونه ما فعل فلان، ما فعلت فلانة، فإذا كان مات ولم يأتهم قالوا خولف به إلى أمه الهاوية، فبئست الأم وبئست المربية. يعني أن المؤمن بعد وفاته تلتقي روحه بأرواح المؤمنين، ثم يسألونه عمن خلفه، فيسألونه عن أشخاص قد ماتوا، فيقول: هؤلاء ماتوا، فيقول: ما مروا علينا. إذن ذهب بهم إلى أمهم الهاوية، يعني لأنها أرواح المؤمنين تلتقي وأرواح الكفار تلتقي، والعياذ بالله من حالهم. نعم.
وقوله تعالى: نار حامية، أي حارة شديدة الحر قوية اللهب والسعير. قال أبو مصعب عن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نار بني آدم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية؟ قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا. وروى البخاري عن إسماعيل عن مالك، رواه مسلم عن قتيبة، وفي بعض ألفاظه أنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل يجوز للورثة أن يمنعوا إنفاذ الوصية بالثلث أو غيره إذا رأوا أنهم محتاجون؟
الله جل وعلا تصدق على الإنسان عند موته بجزء من ماله يناله ثوابه، وحدد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجزء وهو بمقدار الثلث فأقل، لما قال له سعد: يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، فهل أتصدق بشطر مالي؟ قال: لا. فتنازل معه حتى قال الثلث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. فلا يجوز للمرء أن يتصدق بأكثر من الثلث، فإن تصدق بأكثر من الثلث فالأمر راجع للورثة، إن شاءوا أمضوا ما زاد على الثلث وإن شاءوا ردوه، وأما ما كان بمقدار الثلث فأقل فليس لهم أن يردوه سواء كانوا محتاجين أو غير محتاجين.
يقول السائل: طفت وانتهيت من الطواف قبل الإقامة بعشر دقائق ونسيت ركعتي الطواف، وتذكرت بعد الصلاة أني لم أركع ركعتي الطواف، فماذا يترتب علي؟
لا يترتب عليه شيء والحمد لله، يصليها بعد الفريضة ولا حرج والحمد لله، أو بعد وقت ولا حرج، متى ما ذكر يصلي ركعتين سنة الطواف، فإن لم يصلها ولم يذكر فلا شيء عليه وطوافه صحيح، لأن سنة ركعتا الطواف سنة وليست بواجبة. يقول: إذا أدركت مع الإمام في صلاة العشاء ركعة واحدة وجلست معه للتشهد الأخير، هل أقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم أكتفي بالتشهد؟ لا، عليك أن تقرأ وتستمر، تقرأ التشهد كامل ولا تسكت، لأن الصلاة ما فيها سكوت، إما قراءة أو ذكر أو تكبير أو إنصات لما يقول الإمام في حال قراءة الإمام جهرية تنصت، وما عدا هذا ما في سكوت. إذا كنت لو ما أدركت إلا التشهد الأخير فتأتي به كاملا، تتشهد وتقول مع الإمام حتى يسلم، فإذا سلم الإمام قمت لتيان بما بقي عليك من صلاتك. يقول أزور بعض الآثار القديمة بغرض الاتعاظ والعبرة، هل يجوز؟ نعم لا بأس بهذا، لكن لا يجوز للإنسان أن يزور أماكن بقصد العبادة غير مأمور بزيارتها شرعا. فمثلا زيارة عرفة، الخروج إلى عرفة بنية العبادة في يوم عرفة عبادة وركن من أركان الحج، تأتيها بعد أو قبل عرفة بنية التقرب إلى الله، لا يجوز لك ذلك، هذا بدعة. تأتيها بنية الاطلاع على عرفة ومساحتها وهي خالية من السكان فلا بأس، تذهب إلى بعض الأماكن للاطلاع والنظر لا بأس. تذهب إلى بعض الأماكن مثلا تقول للعبادة، غار حراء أو غار ثور مثلا تقربا إلى الله، نقول لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لنا هذا.